أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الأعظم بأنه يظهر من بعض من قارب عصره أنه يستعمل لفظ البيع في معان أخر غير مسألة التمليك العيني بمال، ومنظوره إلى ما ذكره صاحب المقابيس، وأشار كاشف الغطاء أيضا إلى الاستعمالات المذكورة في كتابه. وعبارة الشيخ في الكتاب ظاهرها بأن المدعى أن لفظ البيع يستعمل في معان أخر، ولكن هل المدعى أن الاستعمال لللفظ بما له من معنى حقيقي، أو استعمال لللفظ ولو لأجل القرينة؟ فهل مدعى الشيخ جعفر كاشف الغطاء وصاحب المقابيس التستري أن البيع له معنى حقيقي غير ما ذكره الشيخ الأعظم، فيدعى أن البيع بما له من معنى حقيقي يطلق على غير التمليك كالانتقال مثلا، أو أن المدعى هو أنه ثبت أن لفظ البيع يستعمل فيما غير مسألة التمليك أعم من دعوى الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ واختلفوا في فهم كلام كاشف الغطاء والمقابيس، هل المدعى معاني حقيقية أو المدعى الاستعمال، كأن تقول يستعمل لفظ الأصل في معان كما ذكرنا في أول خيارات، يستعمل لفظ الأصل في معان منها القاعدة، منها الاستصحاب، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، أعم من الحقيقة الاصطلاحية والحقيقة اللغوية، فأنت تريد أن تثبت استعمالات. عبارة الكتاب استعماله في معان، ولا يدعي الشيخ الأعظم أن مدعى صاحب المقابيس وشيخ جعفر كاشف الغطاء أن البيع بما له من معنى حقيقي يطلق على شيء آخر، بحيث يعود البيع مشترك لفظي. واضح الفكرة؟ بل ما يفهمه شيخنا الأعظم قدس سره أنه يستعمل أعم من كون هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي، وتكون المناقشة مختلفة بعد، تتغير السياقات. إن كانت دعوى المقررة الحقيقة تكون أدلتها شيء ومناقشاتها لها إطار معين، إن كان الدعوة الاستعمال فنقول لا، هذا ما استعمل هنا مجازا، بل هنا استعمل حقيقة وأريد تعدد الدال والمدلول وغيرها من النكات. وعبارات الشيخ بعد ذلك في مقام طرح الأدلة، في مقام المناقشة، بعضه يلوح من أن الدعوة أن الاستعمالات شنو شيخ موسى حقيقية، فيدخل في إطار دعوى الاستعمال الحقيقي ويأتي بأدلة على دعوى الاستعمال الحقيقي،
فيكون الدعوى أن لفظ البيع مشترك لفظي، وبعض عباراته يلوح منها أن الدعوى أن الاستعمال ليس مجازي بل استعمال حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول. وكيفما كان فينبغي الالتفات إلى هذه النقطة ومراجعة راجعوا، وأن هذا فهم الشيخ العظم، راجعوا عبارة كاشف الغطاء والمقابيس. وهنا في هدى الطالب نقل عبارة ماذا؟ المقابيس. شوفوا شنو فهم هو، يعني هو في هدى الطالب في شرح صفحة 266 ماذا عبر؟ قال نعم، حيث قال بعد إطلاقه حقيقة، يعني إطلاق لفظ البيع على كل واحد من الإيجاب والقبول لكونه من الأضداد، قال ما لفظه، ويشترط في كلا الإطلاقين انضمام الفعلين واجتماعهما في الوجود، فلا يقال لمن أوجب البيع بقوله بعت أنه باع إلا بعد أن ينضم قول الآخر وقبوله. ظاهر هالعبارة المنقولة أن دعوى صاحب المقابيس الاستعمال الحقيقي لا الاستعمال الأعم من الحقيقي والمجازي. وبعضهم ما فهم من هالمطلب، راجعوا سياق كلام صاحب المقابيس والشيخ جعفر كاشف الغطاء. وكيفما كان فنأتي إلى الإطلاقات الثلاثة التي ادعيت في قبال المعنى الذي ذكره المصنف. الإطلاق الأول أن البيع حقيقته التمليك الذي ذكرته يا شيخنا الأعظم، وهو تمليك العين بمال، ولكنه تمليك مشروط، تمليك أخذ بشرط شيء لا أنه لا بشرط، وهو التمليك المشروط بتعقبه بتملك المشتري. فما لم يتحقق تملك المشتري لا يقال عن البيع، لا يقال عن التمليك الصادر من طرف البائع أنه بيعون. إذن حقيقة البيع هو تمليك بشرط تعقب تملك المشتري. كيف يحصل تملك المشتري؟ الحاصل ذلك عبر القبول. وقد ذكر الشيخ الأعظم بأنه هذا المعنى الذي أفاده في المقابيس هو ما نظر إليه بعض مشايخنا، ولعله صاحب الجواهر، حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، فقال حقيقة البيع الذي هو معنى الذي نبحث عنه الاصطلاحي مأخوذ في حقيقته التعقب بالقبول. وما أفاده الشيخ محل نظر وتأمل، وينبغي الالتفات إلى هذه القضية، لأنه صار في أكثر من مورد في عبارة الشيخ نحو يعني شيء في العبارة، ما نقول تداخل حاشا، احنا ما فاهمين المطلب. فرق بين التمليك من قبل البائع والتملك من قبل المشتري، وبين الإيجاب من قبل البائع والقبول من قبل المشتري. فهل الدعوى يا شيخ علي أن البيع هو التمليك المتعقب بتملك المشتري، أو التمليك المتعقد بقبول المشتري، أو الإيجاب المتعقد بقبول المشتري. واضح؟ دققوا في المطالب، شنو في البيع؟ ما هي الدعوة؟ ما هي حقيقة البيع؟ تمليك متعقب بالتملك، تمليك متعقب بالقبول، بل إيجاب متعلق بالقبول، إيجاب متعلق بالتملك. شنو؟ ما هو مطلب صاحب المقابيس؟ تمليك متعقب بالتملك. واضح الفكرة؟ وأما هذا التملك كيف يحصل؟ فهو يحصل عن طريق القبول اللفظي أو الفعلي، هذا بحث آخر. ولهذا لو أخذنا في حقيقة البيع القبول الذي هو من مقولة اللفظ أو لا أقل يشمل مقولة اللفظ، رجعت المشكلة السابقة، كيف يتعلق الإنشاء بالبيع الذي أخذ فيه مقولة اللفظ؟ واضح الفكرة؟ إذن ما هي الدعوة؟ دعوة بعض بل دعوة بعض مشايخنا أخذ التعقب بالقبول، ومدعى كاشف الغطاء ومدعى صاحب المقابيس التملك المتعقب بتملك المش المشتري، والتملك المتعقب بالتملك، كلاهما من مقولة المعنى أحبلي. وأما إذا كان أحد التمليك متعقب بالقبول، هذا مأخوذ في حيثية اللفظ. فعلى كل حال ينبغي التفريق بينهما. فإذا اتضح ذلك، نرجع إلى كلام صاحب المقابيس، من العلاقة بعض الآن البعض صاحب الجواهر. إذن حقيقة البيع التمليك المشروط بالتملك، وظائر كلامه أن التملك أخذ على نحو الشرطية لا على نحو الشطرية. ركزوا في النكتة، أنا هم نكتة هي مهمة، أخذ شطرا أو شرطا لن أثر بعدين، أنه أخذ على نحو الشرطية لا الشطر لا الشطرية والجزئية. لم يقيم بس الله بلي. الظاهر من عبارات كاشف الغطاء عدم إقامة برهان على ذلك، وإن كان قد يلوح من عبارات صاحب المقابيس ما يمكن أن يكون دليلا على دعواه، وقد صاغه المصنف في الكتاب، ويمكن أن يستدل على أن البيع بما له من معنى ارتكازي عرفي عقلائي هو التمليك من قبل البائع المتعقب بتملك المشتري بعلامتين من علامات الواضع، وهو التبادر وصحة السلب. أما التبادر فإنه ما ينسبق إليه الذهن من لفظ البيع ليس هو مجرد صدور تمليك من قبل البائع ولو لم يتعقب بتملك المشتري أو بقبول المشتري على عبارة بعض المشايخ. واضح؟ فمجرد صدور تمليك بلا تعقب للقبول لا يقول المرتكز العرفي أن هذا بيع. ولهذا لو قال شخص باع فلان ماله، شو تفهموا باع فلان ماله؟ من المنسبق إليه بحسب الارتكاز من حق الله أنه لا يصدق عنوان البيع بمعنى التمليك إلا مع اقترانه بتملك المشتري الناشئ من القبول. فعندما يقال باع فلان ماله، مباشرة نستفيد أنه قد اشتراه غيره، واضح؟ واشترى غيره مو بدلالة التزامية، بنفس عنوان البيع، من حق لفظ البيع نستفيد أنه تحقق التمليك المقرون بالتملك. ولهذا لو قال بعت مالي ثم قال لم يشتري أحد مالي، ألا يرى أنه كاذب؟ شنو تهافت؟ العرف يرى أن هناك تهافت بين المقالتين. كيف تقول بعت دارك ثم تقول لم يشتري أحد داري، أو بعت داري لزيد ولكن بعد ذلك يقول زيد ما اشترى الدار؟ فإنه لا يقول تمام في باب الإقرارات زين هذه السالفة، يقول يقر على نفسه أنه باع الدار لزيد ثم يجي بعد فترة يقول مشت أنا بعته بس وما اشتراها، ما اقترن البيع المقرون بشنو؟ بالقبول. واضح؟ إذن المرتكزات العرفية العقلائية يتبادر إليها من لفظ البيع أنه تمليك مقرون بقبول الطرف الآخر، أو قل بتملك المشتري الناشئ هذا التملك ببركة القبول. يقول بعت مالي، باع فلان ماله، كل ما يصدق إلا إذا اقترن بالقبول، ولا يكون كاذب قايش ألخ علينا قايب أنا بعت لك ما قبل، بعت الدار لزيد وزيد أصلا ما قال قبلته، هذا شخص يكذب علينا. هذه زينة في باب الإقرارات. المهم، والعلامة الأخرى صحة السلب عن المجرد، مو شخص المجرد عن الزواج، مو المجرد يعني المجرد التعبيرات الإيرانية، لا، المجرد عن الاقتران بالتملك المشتري الناشئ من القبول. شيخ حسن لا تخاف، ما يصح السلب عن المجرد. لا الشيخ مو مجرد، متجرد، هو بنفسه جرد روحه. فيصح أن يقال لمن قام بإنشاء عملية البيع بمعنى فقط تمليك البيع، تمليك العين للطرف الآخر، وما صدر تملك المشتري لم يصدر قبول من المشتري، صح أن يقال هذا ما صدر منه بيع، هذا لم يبع ماله، هنا لم يتحقق عنوان البيع، فيصح سلب بليء اللفظ بما له من معنى ارتكازي عن التمليك غير المتعقب بتملك المشتري. وصحة السلب عن المجرد علامة على عدم الحقيقة، وإلا لو كان لفظ حقيقي فيه ما صح السلب. هذا هو المعنى الأول. قال ويظهر من بعض من قارب أصرنا استعماله، يعني استعمال البيع، في معان أخر غير ما ذكر. أيه اللي ذكر؟ تمليك العين بعوض، أحدها التمليك، فهو من مقولة المعنى التمليك المذكور، تمليك عين بعوض، لكن بشرط، شرطية مو جزئية، بشرط تعقبه بتملك المشتري الناشئ هذا التملك. من وين؟ من القبول. وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول، نعم، في تعريف البيع المصطلح، البيع الذي في باب العقود، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، فإن التبادر علامة الحقيقة، وما يتبادل التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، من بعته، بل وصحة السبب. ليش قال بل؟ مو كلاهما علامتين في عرض؟ شنو قوله بل؟ فكروا في هذا السؤال. أحسنت. يقولون علامية صحة السلب أقوى من علامية التبادر من جهات. من جهة ما ذكر شيخ موسى أن التبادر في احتمال أن ينازع أنه حقي أو غير حقي، فشبهة التبادر غير الحقي على كل حال موجودة. أما صحة السلب، اللفظ بما له من معنى يسلب، فإن هذا لا معنى للقول من جهة القرينة وعدم القرينة. هذا جهة. جهة أخرى وهو ما ذكر السيد، بأن التبادر غاية ما يحقق أن هذا أحد المعاني الموضوع لها الله ولا ينفي وجود معنى آخر. فهذا يدعي أن اللفظ مشترك لفظي، صحيح يتبادر من هذا اللفظ، وأيضا يمكن أن يتبادر منه شنو العقل التمليك غير المقرون. كلاهما مما يتبادر إليه الله بناء على كبرى. هنا هل يعقد التبادر في موارد المشتركات اللفظية أو لا؟ هذا بحثنا في الكفاية، أتذكر بحثنا في الكفاية التبادر في المشتركات اللفظية، إذا كان مشترك لفظي كيف يتصور فيه التبادر؟ نعم. أما صحة السلب، فإذا ثبت سلب اللفظ بما له من معنى عن هذه الحصة، ثبت أنه لا يمكن أن يكون اللفظ موضوعا لها. ولهذا هي اشتراك اللفظي، بعضهم منع من علامية التبادر في موارد دعوة الاشتراك اللفظي، قال لي يدعي الاشتراك اللفظي ما لحق تحاججه بالتبادر، كما في المقام، المقام مقام مشترك لفظي يصير، ذاك يقول معنى حقيقي وهذا معنى حقيقي، تدعوى أنه يتبادر في المشتركات اللفظية لا معنى له، بخلاف صحة السلب. فإنه إذا ادعي أن اللفظ له معنيان وصح السلب عن أحد المعنيين، كان هذا أمارة على عدم الواضع الحقيقي. يهو دعوة الاشتراك اللفظي أنه يطلق أربع على أربع معاني.
يعني لأنه فقدنا في عن المجرد.
نعم. لا هو المعاني الأخرى أيضا. يعني عند جي واحد يدعي أن لفظ البيع يطلق على معان أربعة: التمليك المجرد اللا بشرط، التمليك المتعقد، وكل منهما مما وضع له اللفظ بالوضع التعييني أو التعيني. فيدعى أن اللفظ مشترك لفظي في موارد دعوى الاشتراك اللفظي لا يصح التمسك بدعوى التبادر. غايته هي أن أكثر المشهور، غايته أنه يمكننا أن ننفي دعوى أن اللفظ موضوع لأحد المعاني بصحة السلب. فإذا اللفظ بما له من معنى صح سلبه عن المعنى الرابع المدعى، ثبت أنه مو حقيقة في المعنى الرابع.
هذا فيه يعني نعم. المعنى المحمول هو معنى ارتكازي في الذهن، فأنا إذا نظرت إلى أحد المعاني ويعني سلبت اللفظ بما له من معنى مثلا العين الجارية مثلا.
نعم. بما له من معنى، يعني أقول اللفظ بما له من معنى يصح سلبه عن هذا بلا وجود قرينة، بلا وجود عناية. والفرق أنه التحول من العلم الارتكازي إلى العلم التفصيلي. أنا أرى بحسب ارتكازات التي يعيشها في اللغة أن اللفظ بما له من معنى يصح سلبه عن خصوص هذه الحصة، فهذا يكشف على أن اللفظ بما له من معنى ما موضوع إلى هذه الحصة. على كل حال هذه بحث في العلامات. ولهذا لا يقال باع فلان ما له إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. واضح؟ إذا ما اشتراه ما يقولون فلان باع ما له. ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره لا أنه أوجب البيع عن التمليك غير المقرون، بيع التمليك غير المقرون فقط وفقط. هذا هو هذا هو المعنى الأول الذي ذكر. المعنى الثاني أن البيع يطلق على الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، فحقيقة البيع ليست هي الإيجاب والقبول، وحقيقة البيع ليس هو التمليك المنشأ باللفظ، واضح؟ حيث أنه إذا أتى باللفظ فإن اللفظ إنشاء للتمليك، فالتمليك هو المنشأ كما بحثناه سابقا، والبيع ليس هو هذا، لا يطلق الآن بالدعوة على شنه؟ على التمليك المنشأ الذي هو له وجود في وعاء الاعتبار، بل البيع يطلق على الآثر الحاصل من الإيجاب والقبول المسبب لحصول التمليك، فإنه إذا تحقق إيجاب وقبول تحققت المبادلة، وهذا الأثر وهو الانتقال أو حلول أحدهما محل الآخر في طرف الإضافة، هذا هو البيع، فالبيع هو الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. قسموا الأثر التمليك، قصده الانتقال، واضح؟ إذا تحقق الإيجاب والقبول تحقق في وعاء الاعتبار التمليك والتملك، أثر التمليك والتملك ما هو؟ الانتقال، انتقال الثمن إلى كذا وانتقال المثمن إلى كذا، وهو عبارة عن التبديل طرفي الإضافة. وهذا المعنى الذي ذكره في المقابيس هو ما مر علينا أن جمع من الأعلام كالشيخ في المبسوط وصاحب السرائر عرفوا البيع بأنه شنو؟ انتقال العين، عرفوا البيع بالأثار. هنا طرحوا مطلب رحمك الله، ما يا شيخنا الأعظم، كما أفاد المحقق الإيرواني قدس سره، أن هذا المعنى الذي ذكره وكذا المعنى الثالث الذي سيأتي تقدم بحثه في تعريف البيع، حيث ذكر أنه قد اختلف في تعريف البيع فذكرت معان متعددة من تعريفات البيع الانتقال، من تعريفات البيع اللي هو الثالث يأتي الإيجاب والقبول العقد، فهذا تقدم، اشتخل الآن مرة ثانية ترجع لنا المطالب. فكان ينبغي على الشيخ أن لا يتعرض إلى الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني والمعنى الثالث، حيث قال هذا قال الإيرواني، لا يخفى أن ما ذكره من المعاني هنا الثلاثة عين ما تقدم من المعاني، فلا وجه للإعادة. نعم، المعنى الأول مما ذكره هنا مشتمل على قيد زائد على المعنى الذي اختاره، حيث قال إنشاء التمليك بلا قيد التعقب، فلماذا تطولون المسافة؟ هل يرد على الشيخ هذا الإشكال؟ لا يطول المسافة على الطلبة، يعني لا يكرر المطالب، هل هذا تكرار لما تقدم أو هذا بحث آخر؟ حين لا تكلم شيخنا الجليل لا يرد على الشيخ هذا، فإن البحث كان سابقاً ليس في إطلاقات لفظ البيع وأنه يطلق بما له من معنى على معان متعددة على نحو المشترك اللفظي. ما كان إن ما مو البحث كان هناك هذا البحث أن هناك شيء معروف إجمالاً وهو عملية البيع عند العقلاء والنزاع في تحديد ماهية هذه الحقيقة. واضح الفكرة؟ عندنا حقيقة ارتكازية عقلائية تسمى البيع، كنا في مقام تحديدها الذي يتفقون إجمالا عليها وأنها مصب للإنشاء وأنها فيها شروط. ما هي عالي حقيقة البيع؟ كل أراد، ما لهم نزاع، لهذا دخلنا داخل البيع، ما لهم نزاع في المصداق الخارجي، إنما النزاع في التحديد العلمي للبيع. ما هو؟ بعضهم قال البيع الذي هو حقيقة هو المفروض إيجاب وقبول، بعضهم قال من مقولة المعنى، بعضهم من مقولة الله، مو النزاع، النزاع كلهم يريد أن يبين حدود هذه الحقيقة. انتهينا من تحديد الحقيقة. قلنا ينبغي أن تحدد الحقيقة مو بأثرها بعينها، وذاك يسلم إن عندنا أثر وعندنا كذا، انتهى البحث لك أنت خلاص، الآن بحث جديد. بعد وضوح أن البيع بما له من حقيقة هو عبارة عن فعل البائع وهو التمليك، هل يطلق البيع حقيقة على معان أخرى مع الاعتراف أن البيع بما له حقيقة مثلا هو التمليك؟ هل البيع يطلق، هذا اللفظ المبارك، هل يطلق على معان أخرى حقيقة أو لا؟ يأتي جماعة يقول صحيح البيع بما هو عملية عقلائية حقيقته التمليك، لكن أيضا يطلق على الانتقال وهذا اللفظ مشترك لفظي. تفتين؟ مشترك لفظي، وإذا جاء في لسان الأدلة لابد من قيام قرينة معينة لهذا المشترك اللفظي. فنحن نبحث هل توجد استعمالات حقيقية لللفظ غير هذا أو لا، كما لو كنا نتنازع ما معنى ما هو حقيقة الأصل العملي. واحد يقول الأصل العملي هو الاستصحاب، واحد يقول له الحكم الظاهري، واحد يقول كذا، انتهينا. فأنا يقول إطلاق لفظ الأصل يطلق على عدة معان، واحد اثنين الأصل اللفظي القاعدة المقررة، هذا بحث غير ذاك البحث. متفتين؟ إذن محل البحث هنا أننا ما نقبل كلام الشيخ بالمبسوط أن الحقيقة الارتكازية للبيع هي الانتقال أثر، هذا خارج. لأن بحث جديد، هل يطلق في كلام العرب، هل يطلق في عندنا قرآن على تحديد الاستعمال الحقيقي أن البيع أيضا يطلق على الان على الانتقال؟ فهذا بحث مستأنف، بحث آخر. المهم، المعنى الرابع، المعنى الثالث، أن العقد يطلق على السبب وهو الإيجاب والقبول، فحقيقة البيع هي عبارة عن العقد المركب من الإيجاب والقبول، وهذا ما يسمى أنه يطلق اسم للسبب، أي الإيجاب والقبول. واتضح الفرق بين الثالث والأول، فإنه أولا الأول ما كان من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ.
تمليك ألا يقصد به لأنه ما هو من مقولة المعنى هو الملكية الحاصلة، صحيح؟
لا تمليك لأنه أنا أنشئ فيتحقق التمليك، الملكية عنوان انتزاعي.
أقول الشيخ الأعظم عندما عرف بأنه إنشاء تمليك
الإنشاء، يعني
تمليك ثم تفضلتم أن مراده هو التمليك
تمليك الإنشائي، يعني التمليك الذي منشأ، التمليك المنشأ باللفظ.
زين، فيعني هل هناك حقيقة اعتبارية غير نفس التمليك؟
بل الملكية، بل الملكية اعتبارية غير التمليك.
لا لا، فالتمليك
التمليك التمليك عبارة عن معنى موجود في صقع النفس، بمجرد أن يأتي الشخص ويتلفظ يحقق هذا المعنى في وعاء الاعتبار، فقل تحقق تمليك، التمليك قد تحقق. غايته الملكية متى عنوان ينتزع من لحاظ المالك مع المملوك. إذا لاحظنا المالك مع المملوك يقال ملكية. إذا حصل تمليك وأثر التمليك انتقال المثمن إلى المشتري، انتزعنا عنوان ملكية المشتري للثمن. واضح الفكرة؟ إذا صار إنشاء فوجد التمليك الذي هو حقيقة اعتبارية فحصل أثره، وما سيأتي بعد ذلك، فجاء العقلاء أمضى هذا التمليك فصار تمليك خارجي. إذا صار تملك خارجي صار الأثر وهو الانتقال. إذا صار الانتقال انتزعنا عنوان الملكية. يعني احتاج لك خطوة، يعني هو هذا جيش التمليك، الشارع قد يمضي، العقلاء قد يمضوا قد ما يمضوا. إذا أمضى العقلاء التمليك صار تملك خارجي، هذا في الأول تمليك إنشائي، الآن صار تمليك خارجي بعد الإمضاء. إذا صار تمليك خارجي صار أثر التمليك الخارجي الانتقال. إذا صار انتقال انتزع عنوان ملكية المشتري للمثمن.
هذا الشيخ الأعظم أن التمليك هو نفس هذا اللفظ، يعني
لا لا، إنشاء قلنا الإنشاء هذا خارج،
لا لأنه شيخنا مو هنا، يعني حتى عندما قال التمليك المذكور لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، قال وإليه نظر بعض المشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول. فالشيخ الأعظم
رضوان
الله عليه جعل قيد التعقب بالقبول
ممثل. لا لا، قلنا مو نقول لأن
شيخنا
أشكلنا
عليه بعدم صحة هذا، هذا
هو التمليك، حقيقة التمليك ما سوى شيء، هو ما ضاف شيء، يقول حقيقة البيع والتمليك المذكور
بشرط تعقب،
شرط التعقب خلي شرط خارج.
لا لا، ما عليك،
هذا سميته الآن، الآن هذا الشرط التقيد داخل، القيد خارج. هذا القيد، ما هو القيد الخارج؟ هل هو القبول الذي بسببه يتحقق التملك أو التملك؟ هذا الآن ما يضرنا، لأن ما هو حقيقة البيع التملك المشروط، سيأتي إن شاء الله غدا بحثه على نحو الشرط المتأخر.
معلش أنا الشيخ فسر التملك
ما فسر بالقبول. وإليه نظر بعض مشايخنا، مو معلوم أنه هذا جاي يفسر التملك ولا هو تملك، هو قبل بحث هو سابقا ملتفت إلى التملك غير القبول. التملك إنما يحصل ناشئ من القبول.
وفي ذيل أحدها قال بعد ذلك ويستفاد من قول القائل كذا كذا لا أنه أوجب البيع فقط.
نعم، يعني لأن البيع الموجب بل أنشأ البيع، يعني له أوجب البيع أنشأ البيع، يعني البيع الإنشائي.
جيد، ففسره بأنه مجرد التمليك.
لا، يعني هو الآن يفسر حقيقة، يعني حقيقة البيع هنا بنفس الذي ذكره هو، إنما أضاف شرط. شنو اللي ذكره هو؟ تملك، تمليك، هذا التمليك، التمليك اللي هو المنشأ اللي ذكرنا، منشأ غايته أنه أضاف المنشأ المشروط بكونه متعقبا بالقبول أو متعقبا بالتملك، بحيث يكون هذا الشرط خارج عن الحقيقة. الملكية غير التملك، حتى عند الشيخ الأعظم الملكية متوقفة على التملك الخارجي، وهذا غير التمليك الإنشائي أو التملك الإنشائي. على كل حال، الاحتمال الثالث، قلنا في الفوارق، صحيح؟ وين وصلنا في الفوارق؟ قلنا فرق الأول أنه مقولة اللفظ. الفرق الثاني أن الظاهر من هذا المطلب من الاحتمال الثالث أن القبول أخذ على نحو الجزئية لا على نحو الشرطية، الإيجاب والقبول، فما هو العقد مركب من جزئين إيجاب وقبول، ما هو اسم للسبب المركب من الإيجاب والقبول، أما هناك فالذي أخذ زائدا إما التملك أو القبول إذا قلنا بعض مشايخي، ولكن على نحو الشرطية. فالمدعى هناك لبعض مشايخه أن البيع من مقولة المعنى يشترط في انطباق عنوان البيع على نحو الشرط الذي يكون خارج أن يتحقق قبول من طرف المشتري. إذا صار قبول من طرف المشتري، لحوق القبول وتعقب القبول شرط في اتصاف التملك بعنوان البيع. فما هو وصف لعنوان البيع؟ ما هو التملك تمليك العين بالعوض. واضح الفكرة شيخنا؟ إذن هناك القبول مأخوذ على نحو الشر لاتصاف التمليك الذي هو من مقولة المعنى بشنو؟ بعنوان البيعية. أما هنا قد أخذ القبول على نحو الجزء الجزئية. يقول: وهذا المعنى نظر إليه من عرف البيع بأنه عقد، حيث ظاهر التعريف بالبيع بأنه عقد الذي هو الإيجاب والقبول. العقد هو عبارة عن الإيجاب والقبول. وإن قلنا أن هناك المنظور إليه بحث التعريف، فهنا المنظور إليه إطلاق لفظ البيع حقيقة على المعنى. واضح شيخنا شيخ حسين؟
إن شاء الله.
ها بعد هي؟
ها.
إذن تنقح مما ذكرنا، فتلخص مما ذكرنا. أولا أنه عندنا شيء يسمى إيجاب وقبول، ثم عندنا المنشأ وهو التمليك والتملك، وعندنا ممكن مرة تقول لي خبع ما بخلص، وعندنا بعد التمليك والتملك أن الشارع أو العقلاء يمضون هذا التملك أو التمليك الاعتباري. قول خب لا تخاف شيخ علي، واضح فاز حيار، واضح شيخ علي لازم يكرر ياي، فعنده حماس فأقول لي عادي كرر لا تخاف، واضح. إذا جاء الشارع وأمضى سمي التمليك بالتمليك الحقيقي، إذا حصل تمليك حقيقي صار عندنا أثر مترتب وهو الانتقال، إذا حصل الانتقال انتزعنا عنوان الملكية. وش فيكم أنتم مجاني؟ وش صاير؟ كل هذا اللي قال بعته اتفقته اشتريته، هل حللوها الاعلام الى هالتحليلات؟ قال بعته، قال قبلته، انتم حللتوها الان الى الفاظ والى منشا والى امر اعتباري منشا، ويجي الشارع يمضي وبعدين يصير انتقال وبعدين ينتزع عنوانه ملكيه. فدقق في المطالب يا شيخ علي، حط النقاط على الحروف. ثم قال المصنف، قال، شوف عبارته، قال: بل الظاهر، من اللي قال صاحب المقابيس بحضب الظاهر؟ قال: بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى. أي هو المعنى؟ يعني أن البيع بمعنى العقد المركب من الإيجاب والقبول في عناوين أبواب المعاملات. يقول البيع بما له من معنى ارتكازي، معنى من المعاملات، البيع بما له من معنى ارتكازي، احنا ما ننازع معك أيها الشيخ الأعظم بمعنى تمليك العين بالعوض، ولكن البيع إذا أطلق في عناوين المعاملة، كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب الصلح، هذا البيع الذي يستعمل في عناوين أبواب الفقه في كتاب المعاملات ماذا يريدون منه؟ يريدون منه السبب الذي هو الإيجاب والقبول حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. يأتي شرح وليش قال حتى هنا صاحب المقابيس يظهر من كلام أن المعاملات في الأصل على ثلاثة أقسام يأتي بيانها إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هنا غدا بحث مهم. السيد الخوئي تبعا للسيد اليزدي ذهب إلى أن حقيقة البيع بالمعنى الارتكازي مأخوذ فيه التعقب بالقبول خلافا لما ذكره الشيخ الأعظم. ما هو حقيقة البيع بالمعنى الارتكازي؟ هو البيع هو التمليك المقرون بالتملك أو المقرون بالقبول على نحو الشرطية، لا أنه أحد المعاني أو أحد المعاني النازع أن هذا معنى حقي أو محقي. لا، رجعوا إلى المربع الأول لذاك البحث. قالوا حقيقة البيع هو تمليك متعقب بالقبول أو بالتملك على نحو الشرط. وقد تعرض لذلك السيد الخوئي، أعطنا الكتاب شيخنا أعطيكم الصفحة، تعرض له السيد الخوي مفصلا لأن يزيد حاشية طويلة جدا طويلة يثبتها المطلع رايح جاي. قال راجعوا البحث غدا لأجلي تكون في الصورة. صفحة 54. وقد أورد عليه السيد، يقصد السيد منه؟ سيد عروة، وبعض آخر من المحشين بإيراد متين وملخصه بتوضيح إجمالي منا. سيد خوي منا أنا عبارة سيد خوي شوي، عبارة اليزدي فيها شوي. ذكر شرح المطلب من صفحة 54 إلى صفحة 57 وجاب المعنى الثالث هم دخل في باء، وأما ما أفاده في الإجارة وأما ما أفاده إلى صفحة 58 من صفحة في هالبحث مالنا الغدا يعني قطع ما بيسكل الوقت. من صفحة 52 لا سفر الله، من صفحة 53 إلى 58 كل هذا في المطلب الذي ذكر الشيخ العظم هنا في البحث. وتعرض له أيضا في العقد النضيد، شار هنا إلى كلام السيد الخوئي ومحاولة المناقشة مع السيد الخوئي في صفحة 183 العقد النضيد الجزء الأول صفحة 183 بحث مفصل ذاكرهم في العقد النضيد يعني. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.